السابعة صباحا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. نشرتنا الإخبارية الأخيرة لهذه الفترة الصباحية معك محمد بوشيبة.
شكرا ريم، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن تعيينات وزارية جديدة، قضاة سودانيون ينددون بالحملة الأمنية العنيفة على المتظاهرين. تنظيم الدولة الإسلامية يهاجم السجن في سوريا وفرار عدد من الجهاديين. واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا برد إذا توغلت في أوكرانيا. لندن تدعو موسكو إلى خفض التصعيد. رئيس الوزراء الفرنسي يعلن أن حكومته سترفع القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كوفيد-19 تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تطور جديد في المشهد السياسي السوداني، حيث عين الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 15 وزيرا في الحكومة. وأفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن المجلس اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية. فما هي أهم النتائج أو النقاط في الاتفاق نبي شوفانا؟
الجانبان السوداني والأمريكي اتفقا خلال اللقاء على دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني المنحل للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية. كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة. ويأتي الاتفاق في ظل مخاوف من تفاقم الأزمة المالية ومعها الاحتجاجات في الشارع السوداني، وكتجاوب من قائد الجيش مع الدعوات الأممية والتلويح الأمريكي بعدم استئناف تقديم المساعدات للسودان قبل عودة الحكومة المدنية.
وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية نبيل 700 مليون دولار تم تجميدها عقب الانقلاب الأخير. إبراهيم إدريس سليمان الباحث في الشؤون الإفريقية يرى أن نتائج تشكيل هذه الحكومة ستتضح بعد أن يجتمع المبعوث الأمريكي مع قوى المعارضة. نستمع إليه متحدثا إلى نبيل شوفان.
لا يمكن الحكومة الجديدة أن تقف في مواجهة هذه التظاهرات التي بدأت تتصاعد بحدية، لا سيما أن تدخل أطراف متعددة متحدة عن طريق فولكر والمدعوم الآن بأصدقاء السودان على شرف وصول الوفد الأمريكي. هذا الخط يقابله خط آخر رافض تماما لهذا الموقف. من هنا أستبعد أن يكون هناك تهدئة للمظاهرات، لكن هناك مساومات بدأت تظهر على الأفق. احتمال غدا فولكر نتيجة لقاءاته مع قوة عديدة من قوى المعارضة أن يصلوا إلى تهدئة هذا الموقف بإعلان رئيس الوزراء، ومن ثم ستتضح الصورة بشكل جلي هل الكل سيصل إلى فكرة المائدة المستديرة التي طرحها حزب الأمة والتي وافقت عليها كثير من الأطراف وتدعمها بشدة قوى المجتمع الدولي، تحديدا ترويكا مع أصدقاء السودان الذين التقوا قبل يومين في السعودية، ووجود الموافق الأمريكية على هذا الخط.
إبراهيم إدريس سليمان الباحث في الشؤون الإفريقية. في غضون ذلك، ندد قضاة في السودان بمقتل عشرات المتظاهرين منذ سيطرة الجيش على البلاد شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأطلقت القوى الأمنية السودانية أمس الغاز المسيل للدموع على آلاف السودانيين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم تكريما لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر. ننتقل إلى تونس، حيث أكد رئيس تونسي قيس سعيد أن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى، فيما أعرب عن رفضه العنف إثر تظاهرات شهدت تدخلا عنيفا لقوات الأمن تفريقها الأسبوع الماضي. بخصوص الوضع في اليمن، ولليوم الثالث على التوالي شنت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية سلسلة غارات جوية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء في سياق الرد السعودي الإماراتي المشترك الذي أعقب هجمات الحوثيين على أبو ظبي الاثنين الماضية. وفي سوريا، هاجم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية سجنا يديره الأكراد في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا. نستمع إلى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية.
في هجوم هو الأول من نوعه، تمكن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من مهاجمة أكبر سجون مناطق الإدارة الذاتية، وهو ما يعرف باسم سجن غويران الذي يحوي عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. بدأت العملية خلال تفجير سيارة مفخخة عند بوابة السجن، تبعها تفجير سيارة أخرى أو دراجة وصهريج للوقود قرب السجن. تزامن ذلك مع هجوم نفذه خلايا للتنظيم وعصيان من داخل السجن. المعلومات الأولية بحسب مصادر أمنية في المنطقة أن 5 على الأقل من عناصر التنظيم تمكنوا من الفرار.
كنت في الاستماع إلى رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في بيان أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا سجنا في مدينة الحسكة لتهريب سجناء ينتمون للتنظيم. في الشأن اللبناني، تلتقي بعثة قضائية لبنانية بقضاة فرنسيين في باريس الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيقات الجارية في قضية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي. وسلامي هو أحد المسؤولين اللبنانيين المتهمين بالتسبب بالأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019. في تركيا، قرر البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند 14%. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب عن سعادته في وقت سابق إزاء انخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار. حسن طهراوي من أنقرة.
على عكس القرارات السابقة، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 14%، قرار اعتبره المحللون بأنه يهدف للحفاظ على حالة الاستقرار الحاصلة في أسعار الصرف ومنع تراجع قيمة الليرة التركية. وكان البنك المركزي على مدار الأشهر الأربعة الماضية قد خفض الفائدة، مما أدى إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة التركية وارتفاع غير مسبوق في نسبة التضخم وغلاء فاحش في الأسعار. الرئيس رجب طيب أردوغان ومن دوافع دينية يتحدث عن ضرورة خفض سعر الفائدة ويصفها بأنها شر لابد من التخلص منه. ودعا أردوغان المواطنين إلى تحويل مدخراتهم من العملات الصعبة إلى الليرة التركية وتحويل الذهب الذي يحتفظون به في منازلهم إلى البنوك لتحريك عجلة الاقتصاد. فبحسب الأرقام المعلنة، فإن 60% من ودائع الأتراك في البنوك هي بالعملات الصعبة. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
أعلنت مصادر تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي زيارة كييف قريبا لتقديم الدعم السياسي في ظل تعاظم خطر حصول غزو روسي قريب لمناطق في أوكرانيا التي تلقت دعما عسكريا من تركيا بحصولها على الطائرات المسيرة، وهو ما أغضب روسيا بشكل كبير. في نفس السياق، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته العاصمة الألمانية برلين من أن روسيا قد تعيد إحياء حقبة الانقسامات الأوروبية الخطيرة خلال الحرب الباردة تهديدها أوكرانيا. في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مناورات بحرية عسكرية في المناطق الشمالية التي تتواجد فيها الأساطيل الروسية، يشارك فيها أكثر من 10,000 جندي ونحو 140 سفينة حربية و60 طائرة. من موسكو، مراد أحمد.
عقب إعلان البعثة الأمريكية في الناتو أن منطقة القطب الشمالي ستشهد أكبر مناورة عسكرية لقوات الحلف، قررت وزارة الدفاع الروسية إجراء سلسلة مناورات عسكرية في كافة مناطق تواجد الأساطيل الروسية، وتحديدا في بحر الشمال وبحر أركوتكس وبحر بارنس. وسيكون هدف المناورات حماية مصالح روسيا في المحيطات ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها في البحار والمحيطات. وكشفت في وقت سابق مصادر عسكرية عن البدء في تشكيل أسطول خاص في القطب الشمالي، وخلال الأيام القادمة ستنفذ البحرية الروسية مناورات مشتركة مع القوات الصينية والإيرانية في المحيط الهادي. وأكد العديد من القادة العسكريين الروس أهمية هذه المناورات في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى، والإقناع الغرب بأهمية التوصل لتسوية مع موسكو حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها، وللرد أيضا على مناورات الرد البارد التي سيجريها الناتو وفق مبدأ الردع المتبادل. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
في غضون ذلك، تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس اليوم دعوة روسيا إلى خفض التصعيد وإجراء محادثات بناءة في شأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد سيقود نحو مستنقع رهيب. لا تزال تداعيات فضيحة إقامة حفلات في المقر الحكومة البريطانية خلال الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا تلاحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. من لندن، هدى الحسيني.
منح نواب حزب المحافظين الذين كانوا يخططون للإطاحة ببوريس جونسون فرصة له لحين الانتهاء من التحقيق الذي تجيه سو غري حول حفلات 10 داونينج ستريت، وامتنع هؤلاء عن تقديم خطابات عدم الثقة بجونسون بعدما انشق النائب كريستيان ويكفورد عن الحزب وانضم إلى العمال. لكن أحد كبار حزب المحافظين ديفيد ديفيز قال لجونسون: بحق الله ارحل، إذا بقيت سيواجه الحزب الموت. جونسون مصمم على قيادة المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2024، لكن شخصيات الحزب حذرت أنه ما لم يبرئ التحقيق رئيس الوزراء بوضوح فإن الدعوات للاستقالة ستزداد. هناك خوف من أن التقرير سيكون أكثر ضررا مما هو متوقع. من ناحية أخرى، اشتكى المتمردون من أنهم يتلقون رسائل تهديد وتحذير من الموالين لجونسون وقد يكشفونها للرأي العام. اعتاد جونسون أن يكذب ويستمر كأن شيئا لم يكن. يبدو أن اللعبة الآن على وشك الانتهاء. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس عن الرفع التدريجي للقيود الرامية لمكافحة تفشي فيروس كوفيد 19 مثل وضع الكمامة في أماكن مفتوحة، وهو إجراء تفرضه عدة مناطق. نبي شوفان:
اعتبارا من 24 من الشهر الجاري ستكون جرعة اللقاح الثالثة متاحة للشريحة العمرية من 12 عاما وحتى 17 عاما، وفي نفس اليوم سيتم تطبيق جواز المرور اللقاحي الذي سيصبح إلزاميا للدخول إلى معظم الأماكن العامة في البلاد كالمسارح ودور السينما والأندية الرياضية. يعفى من الجواز الأطفال من سن 12 حتى 15، وكل من حصل على جرعة لقاح واحدة قبل 15 من شباط فبراير وطلب الجرعة الثانية خلال 28 يوما ويحوز على اختبار PCR سلبي. واعتبارا من الثاني من شباط فبراير سيتم إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتخفيف من العمل عن بعد، فيما سيتم السماح بتناول الأطعمة والمشروبات في دور السينما والمسارح، وستفتح النوادي الليلية وستستأنف الحفلات الموسيقية، فيما سينظر رئيس الحكومة في تخفيف القيود في المدارس بعد العودة من العطلة الشتوية في الشهر نفسه.
وفي قرر البرلمان النمساوي خلال جلسة تصويت أمس فرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كوفيد 19 في خطوة غير مسبوقة أوروبيا رغم الاحتجاجات المناهضة لها. وفي المغرب، قطع عزيز أخانوش رئيس الحكومة المغربية الشائعات التي تتحدث عن تأجيل لشهرين فتح الحدود في المغرب. فهل هناك مبررات من الناحية الوبائية تفرض على المغرب الإبقاء على الحدود المغلقة؟ سؤال يجيبنا الباحث في السياسات والنظم الصحية حمد الطبيب متحدثا إلى منيا بالعربية.
اليوم احنا كنشوف في المغرب متحور اوميكرون هو السائد المطلق في المغرب، جميع الجهات ديال المغرب فيها انتشار جماعي للفيروس. لحد الساعه الحمد لله الاسره المخصصه الكوفيد في الانعاش 10% فقط اللي مشغوله، الضغط كاين فقط في الجهه ديال الدار البيضاء. اذا المنظومه الصحيه المغربيه باقي عندها فائض كبير من اجل تحمل ديال هاد الموجه. كذلك كنشوفوا بلي كاين مواطنين عديدين في المغرب اللي ما كيلتزموش بالاجراءات الوقائيه، اللي ما كيلتزموش بالاحتياطات، اللي حتى بالنسبه للناس اللي ما كيلتزموش بالعزل الصحي. وهنا السؤال كيتطرح من الناحيه الوبائيه، واش هادو هما اللي كيشكلوا خطر ولا مواطنين مغاربه في الخارج او سياح اجانب غادي يدخلوا للمغرب وهما عندهم التلقيح الكامل وهما عندهم شهاده ديال PCR ديالهم سلبيه ديال 24 ولا 48 ساعه. ولذلك اليوم المنافع اللي عندنا في اغلاق الحدود من الناحيه الوبائيه قليله جدا، ولكن الكلفه ديالها غاليه من ناحيه اقتصاديه، من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه نفسيه.
كنتم في الاستماع إلى الباحث في السياسات والنظم الصحية حمد الطبيب متحدثا إلى منيا بالعافية. في أخبار الرياضة، أطاحت ساحل العاج بالجزائر من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وجردتها من اللقب عندما تغلبت عليها بثلاث أهداف مقابل واحد على ملعب جابوما في دوالا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للنسخة 33 في الكاميرون. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن تعيينات وزارية جديدة. تنظيم الدولة الإسلامية يهاجم السجن في سوريا وفرار عدد من الجهاديين. واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا برد إذا توغلت في أوكرانيا. لندن تدعو موسكو إلى خفض التصعيد. رئيس الوزراء الفرنسي يعلن أن حكومته سترفع القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كوفيد 19 اعتبارا من الشهر المقبل. نهاية